السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم جميعا إلى لقائنا الثاني في دورة أساسيات ووردبريس. في الدرس الماضي أخذنا موضوع الدومين، وأيضا أخذنا مقدمة قصيرة عن المواقع الإلكترونية، وقلنا أن الموقع الإلكتروني يتكون من ثلاثة عناصر، هي المعلومات والدومين والخادم المستضيف. طبعا تعرفنا على المعلومات، هذه واضحة إنه المعلومات هي البيانات، الصفحات، الوسائط الموجودة في الموقع الإلكتروني. أما الدومين فإحنا عرفنا أيضا إنه هو اسم مجال يرمز إلى شركة أو شخص أو منظمة أو أي شيء، وذكرنا أيضا تقسيماتها وإنه الموقع الإلكتروني ممكن إنه يشتغل بدون نطاق، لأنه بإمكاننا الدخول على الآي بي الخاص بالخادم. اليوم راح ناخذ مصطلح أو مقدمة سريعة حول استضافة المواقع. واستضافة المواقع الإلكترونية هي خدمة تمكننا من وضع يعني موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت. اتفقنا انه من ضمن العناصر الأساسية لتكوين الموقع الإلكتروني هو الخادم المستضيف. طيب احنا محتاجين طبعا خادم مستضيف على الويب، من وين نجيب هذا الخادم المستضيف؟ هل يعقل انه احنا مثلا نشتري سيرفر ونخليه مثلا في البيت؟ قلنا انه هذا الشيء صعب للغاية، لانه السيرفرات اول شيء انها محتاجة تجهيزات معينة واتصال عالي السرعة، ومعظم السيرفرات أصلاً موجودة في مراكز بيانات ضخمة حول العالم. لذلك إحنا محتاجين جزء من سيرفر أو سيرفر، وهذا ما اللي راح نتعرف عليه اليوم في مصطلح استضافة المواقع. هناك شركات كثيرة طبعاً حول العالم تقدم خدمة استضافة المواقع. الشركة هذه إيش مهمتها؟ أول شيء هي توفر لك المساحة، بعض الشركات تدير لك هذه المساحة وتكون مسؤولة. يعني بشكل مختصر أنت تستأجر مساحة على الإنترنت لوضع موقعك فيها. هذه ببساطة يعني إيش يعني استضافة المواقع. ما في شيء اسمه أنك أنت تشتري استضافة، هو كأن إيجار، لأنك أنت تدفع سنويا، وإذا أردت أنك تنهي الاستضافة خلاص يعني ما تملك أنت شيء أصلا، أنت تملك المساحة لمدة معينة وفق شروط محددة أيضا. على أي حال بالنسبة لاستضافات المواقع لها عدة أنواع، راح نذكر منها الاستضافة المشتركة shared hosting، وعندنا الاستضافة الافتراضية اللي هي يسموها virtual private server، وعندنا الاستضافة المخصصة، وعندنا الاستضافة السحابية. هذه تقريبا الاستضافات اللي موجودة حاليا. نبدأ بالنوع الأول وهو الاستضافة المشتركة. الاستضافة المشتركة تقريبا تعتبر هي أكثر أنواع الاستضافة شيوعا، تتركز يعني فكرة عملها بأنه يتم تقسيم أو يتم وضع مجموعة كبيرة من المواقع على أحد الخوادم سيرفرات. طبعاً السيرفر تعرفنا عليه في المرة الماضية، وتتشارك هذه المواقع جميعها موارد هذا السيرفر. لنفترض أنه عندنا سيرفر مثلاً عنده معالج مثلاً بسرعة 3.5 ولا 3.2، وعندنا رام مثلاً 8 جي بي، وعندنا مساحة تقريبا 2 تيرا بايت. اوكي، هذا السيرفر يتم في وضع مثلا في 20 موقع، هذه ال 20 موقع تتقاسم الموارد فيما بينها. الشركات تبذل جهود كبيره طبعا في انها تقسم المساحه بطريقه عادله او يعني الموارد، ولا تسمح لاحد المواقع انه يعني يستاثر بالموارد لوحده. لكن هذا الشيء طبعا يعتبر ايضا، عشان ننتقل للخطوه اللي بعدها، عيوب الاستضافه المشتركه. الاستضافه المشتركه لها ميزات كثيره، من ضمنها ان هي رخيصه الثمن للمبتدئين، والمواقع الصغيره هي تكلف يعني حتى تصل يمكن بعض الاستضافات إلى $50 في السنة، يمكن بعضها الاستضافات اللي هي الأقل جودة تكون حتى ممكن بعض العروض ومع بعض تحصلها أقل يعني. على أي حال يعني ممكن أن نضع الاستضافة المشتركة ما بين $50 إلى $100 سنويا. هذه التكلفة تعتبر زهيدة طبعا، لأنه أنت نتكلم عن $10 وأقل في الشهر يعني. أما الاستضافة الـ Virtual Private Server اللي تكلمنا عنها، وهي الاستضافة الافتراضية، هذه نفس الفكرة يا مثلا ذكرت نفس المثال اللي ذكرت لكم إياه قبل، لكن الفرق هنا أنه يتم تقسيمه بالتساوي بين مجموعة من المواقع أقل عددا بكثير من الاستضافة المشتركة. الاستضافة المشتركة ما يتم تقسيم مواقع، هي يتم وضعها كلها في 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 سيرفر واحد وهي تتقاسم مواقع. لا، في الفيرجوال برايفت سيرفر الوضع مختلف. يتم تقسيم مثلا عدة مواقع، لنفترض انها 5 أو 6 على سيرفر واحد لكل موقع موارد محددة. يعني مثلا لو قلنا انه السيرفر هذا معالجه كذا كذا، رام مثلا 12 ومساحته قول 2 تيرا، فمثلا يعطوا هم لكل موقع مثلا، فرضا انه كل موقع يعطوه 4 جيجا رام ويعطوه مثلا 500 جيجا مساحة، وترافيك مثلا يعطوه 500 ترافيك اللي هو نقل البيانات. فهنا تقسم الموقع بهذا الشكل. ايش الفرق بين هذه والاستضافة المشتركة؟ اول شيء الاستضافة المشتركة ارخص، هذه لا، هذه اغلى. الاستضافة الافتراضية اغلى، لكن ميزتها انها قابلة للتخصيص، يعني انت عندك تحكم في السيرفر بشكل اكبر من الاستضافة المشتركة اللي هي عادة الشركة المستضيف تتحكم في كل الموارد السيرفر، انت مالك دخل يعني الا في الموقع تبعك، ما تستطيع انك تخصص شيء، ما تستطيع انك تطلب يعني اشياء برامج مثل معينه، تريد نظام تشغيل معين. احنا اتفقنا في المره الماضيه ان السيرفر اصلا كانه جهاز كمبيوتر وعليه نظام تشغيل، فالبعض مثلا يريد نظام تشغيل لينكس، واللينكس هو اشهر نظام تشغيل في السيرفرات، والبعض يستخدم ويندوز، فانت هنا في الاستضافه المشتركه ما تستطيع تختار. بس انا كاني يعني تعديت موضوع الاستضافه المشتركه، راح اذكر لكم بس عيوب الاستضافه قبل لا اكمل مع الاستضافه الافتراضيه، واعتذر منكم يعني هذه شويه كانت سهوا سقطت مني. الاستضافة المشتركة قلنا أنها رخيصة وأيضا سهلة ولا تتطلب خبرة كبيرة يعني من الشخص أنه يستضيف فيها. أما عيوبها فهي محدودية الموارد، المواقع الكبيرة طبعا لا تستطيع أنها نسبة استقرار الموقع أقل في الاستضافة المشتركة، لأنه تعرفوا أنتم مثل ما اتفقنا أن هي مجموعة مواقع وموضوع على سيرفر واحد، فأكيد أنه في بعض المواقع راح تطغى على مواقع أخرى. أنت تعرف يعني موقع يزوره 10,000 غير عن موقع يزوره مثلاً 50,000، هذا الموقع يتطلب موارد أكثر، أنتوا الاثنين دافعين نفس الشيء. الشركات الكبيرة طبعاً تبذل جهود كبيرة وتحاول أنها تحد من هذه المشكلة، ولكن في النهاية هي مشكلة موجودة في الاستضافات المشتركة. ولكن مثل ما قلنا المواقع بدايتها أصلاً معظم المواقع تبدأ من استضافة مشتركة، والمدونات مثلاً تكون استضافة مشتركة. الاستضافة الفيرجوال برايفت اللي هي الاستضافة الافتراضية، ميزاتها أول شيء أن مواردها محددة وكبيرة، يعني مواردها أكبر وقابلية للتخصيص أكثر، أيضا نسبة الأمان فيها أعلى من الاستضافة المشتركة، مواردك أنت واضحة والسيكوريتي لأنه أنت كأنك في بيئة معزولة، عارف يعني أنت مقسم السيرفر بطريقة معينة بحيث أن أنت كأنك في بيئة معزولة. ولكن أيضا مشكلة مشاركة أو مشكلة أنه ممكن موقع يأخذ موارد أكثر من حصة موجودة في الاستضافة الافتراضية، ولكنها طبعا بدرجة أقل بكثير من الاستضافة المشتركة. الاستضافة الافتراضية تعتبر هي المستوى التالي، يعني الناس دائما ينتقلون من الاستضافة المشتركة إلى الاستضافة الافتراضية خاصة سابقا يعني. معانا الاستضافة المخصصة. الآن عرفنا الاستضافة الافتراضية والاستضافة المشتركة. الاستضافة المخصصة هنا أنت تستأجر سيرفر كامل، يعني سيرفر معالجة 3.5 عنده 12 جيجا رام، عنده 2 تيرا هارد ديسك، وعنده نقل بيانات لا محدود. أنت موقعك أو مجموعة مواقعك موجودة على هذا السيرفر، أنت تتحكم تقريبا بكثير من الأشياء في هذا السيرفر، ما عندك حدود في التخصيص لأن هذا السيرفر ملكك، حتى لو أنت تحذف كل شيء فيه هو مواقعك ما حد بيقول لك أنك ليش حذفت السيرفر. السيرفر المخصص معروف أنه، أو الخاص معروف أنه أمانة عالية جدا لأنه أنت بس في بيئة موقعك. في البيئات المشتركة يعني في البيئات المشتركة في أي ثغرة في أحد المواقع في احتمال أنها تأثر على المواقع الأخرى، يعني حتى لو كانت احتمالية ضئيلة ولكنها موجودة. بالنسبة للاستضافة الخاصة لا، إلا إذا كان في ثغرة في مواقعك فأنت اللي هذا، ما حد يشاركك طبعا الموارد، هنا الموارد كلها لك، عساك أنك تستخدم كل شيء أو ما تستخدم إلا ربع الموارد، أنت يعني حر في استخدام موارد. تعتبر هذه أفضل أنواع الاستضافة تقريبا في العالم، لكنها مكلفة للغاية. يعني يمكن الاستضافة اللي هي الفيرجوال برايفت سيرفر، الاستضافة الافتراضية، تكلف طبعا أكثر من المشتركة، لكن الاستضافة المخصصة يمكن أكثر من الضعف تفرق عن سعر الاستضافة الافتراضية، ولكن هي تعتبر مستوى عالي من الاستضافة، تستخدم الشركات والحكومات أكيد أنهم ما يضعوا مواقعهم في بيئات مشتركة، يعني هذا الشيء شبه مستحيل إلا إذا هم يضحوا بالأمان. يعني عندنا النوع الأخير والجديد نوعا ما اللي هو الاستضافة السحابية، الكلاود سيرفر. الاستضافة السحابية احنا كل الاستضافات اللي تكلمنا عنها عبارة عن سيرفر واحد، ويا انه يقسم او انه ناخذه بشكل كامل. الاستضافة السحابية لا، الموضوع مختلف. الاستضافة السحابية عندنا مجموعة كبيرة من السيرفرات موضوعة كلها في شبكة كأنها يعني موصولة ببعض، وكلها جميعها تكون بيئة استضافة كاملة يتم تقسيمها بين العملاء حسب طلب. يعني أنا مثلا أريد سيرفر نقول 2 جي بي رام والمعالج أريده مثلا 1.8 وأريد 200 جيجا مساحة. طيب ممكن شخص يقول لي انه طيب ايش الفرق بين الاستضافه السحابيه والاستضافه المشتركه اللي هي الاستضافه الافتراضيه؟ نفسها، ما هو انا اجيب سيرفر واعطيك المساحه اللي تريدها منه. هنا لا، الموضوع يختلف. هذا انت راح تكون عندك شبكه ضخمه ويتم تقسيمها، وبالتالي انت تحصل على الشيء اللي تريده. انتوا عارفين انه الفي بي اس اللي هو الفيرجوال برايفت سيرفر عندك سيرفر معين، يعني مثلا ما يصير ان انت تاخذ اكثر من قدره الخادم نفسه الكبير يعني. اما هنا لا، انت عندك شبكه متكامله ممكن تخصيصها بما تريد. ميزات الاستضافه السحابيه، اول شيء انها نوعا ما رخيصه، نوعا ما طبعا مش مثل الاستضافه المشتركه، ولكن هي ارخص ايضا من الفي بي اس في حالات كثيره. يعني ايضا ميزاتها انه الموارد، رغم انه السيرفرات هذه مشتركه ولكن الموارد طبعا ضخمه جدا، يعني فرق بين انك تضع مجموعه من المواقع في سيرفر واحد وبين انك تضع مجموعه من المواقع في شبكه متكامله من السيرفرات. هنا راح يكون طبعا الوضع مختلف، يعني عشان يصير لود على مجموعة السيرفرات، هذا الموضوع بيكون جدا صعب وبعيد. مستوى الأمان أيضا في السيرفرات السحابية عالي، والموثوقية أيضا، لأنه إذا تعطل واحد من السيرفرات عادة المواقع ما راح تتعطل، لأنه ممكن ينتقل مباشرة إلى السيرفر الثاني هو اللي يشغل السيرفرات. الاستضافة الافتراضية، احنا قلنا مثلا انه 4 مواقع في 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 سيرفر واحد، فهذه المواقع اذا تعطل السيرفر طبعا المواقع كلها داون، راح تطيح المواقع الاربعة. لكن في الاستضافة السحابية لا، الموضوع مختلف كثيرا. ايضا من ضمن ميزاتها انها قابلة للتوسيع. كيف يعني؟ يعني فرضا اني انا الان موقعي يزوروا 10,000، انا محتاج موارد بسيطة، فجأة أنا اشتهرت وصار موقعي ما شاء الله يزوروا 100,000. إذا كنت على الاستضافة المشتركة طبعا راح يطلب منك أنك تعمل ترقية، ترقية معروف أنك تنقل موقعك وتكنسل الاستضافة وتضع على استضافة جديدة، مثلا هي نقول المستوى التالي اللي هو الافتراضي. في السحابي لا، في السحابي على طول أنت تطلب من الشركة أنهم يزيدوك مباشرة، هم عندهم موارد هائلة، شبكة هائلة، فعلى طول بس بنقرة واحدة يمكن في خلال دقائق معدودة راح يكون عندك الموارد اللي انت تريدها. لو كنت مثلا على 2 جي بي رام اللي اتفقنا عليه والو 200 جيجا، فأقول لهم انا اريد 8 جي بي رام واريد 1 تيرا، ما يكفيني خلاص زواري 100,000 وما يكفيني المساحة هذه، ما تكفيني. فمباشرة في خلال دقائق راح يعطوك المساحة اللي تحتاجها. عالم الاستضافة بشكل عام هو عالم واسع جدا جدا جدا، وفيه كلام كثير وفيه أنواع والنوع المدار والنوع غير المدار. لكن تقريبا هذه الاستضافة السحابية هي تقريبا الآن السائدة، ولكن أيضا أول شيء هي أكثر تكلفة من المشتركة، ثانيا يمكن بعض أنواعها تحتاج إلى خبرة أكثر في التعامل معها حتى من الاستضافات الأخرى. هناك شركات طبعا توفر استضافة سحابية بدون إدارة، وهناك شركات توفر استضافة سحابية مدارة، والموضوع طبعا كبير مثل ما قلت لكم في الاستضافات، ولا أستطيع أبدا أنا أني أغطيه في هذا الدرس، ولكني أنا حاولت أني أعطيكم نبذة بسيطة عن موضوع الاستضافات. قبل لا أنتقل إلى موضوع الووردبريس أو مقدمة سريعة عن الووردبريس، أريد أني أوجه لكم بعض النصائح حول اختيار شركة الاستضافة أو نوع الاستضافة اللي أنت تحتاجها. أول شيء لابد أنك أنت تحدد احتياج موقعك. في البداية تحدد موقعك نوعيته، يعني هل هو موقع شخصي، هل هو موقع شركة، هل هو حكومة، هل هو مثلا جمعية منظمة. ثانيا لازم تعطي توقع تقريبي لعدد الزوار ونوع المحتوى وكميته اللي راح تضعه في الموقع، وعليه راح تقرر نوع الاستضافة. مثل ما قلنا لو فرضنا ان راح نعمل احنا مدونة شخصية، مدونة شخصية عادة راح تكون على استضافة مشتركة لانه زياراتها قليلة ومحتواها قليل، إلى أن بعدين إن شاء الله إذا كبرت المدونة ممكن أنك ترقي الاستضافة وتمشي بالتدريج. راح فقط النصيحة الثانية أنه عالم الاستضافة وعالم شركات الاستضافة في حالات نصب يعني كثيرة جدا، وخصوصا ظهرت فترة من الفترات شركات تعيد توزيع الاستضافة. يعني هي أصلا شركة مثلا أسسها شخص، خاصة يعني الشركات العربية معظمها، ما أقول كلها، تأخذ استضافات من شركات أجنبية وتعيد توزيعها، فراح تشوف أنه أصلا الشركة يملكها شخص واحتمال أنه ما يستطيع أنه يلتزم يعني باستضافة ذات جودة عالية، الدعم الفني لما شخص يحتاج مساعدة. أيضا في أشخاص يعني أو في كثير من شركات الاستضافة تنصب على الزبائن، وفي عالم الاستضافة عالم غريب وعجيب، وفي كثير ترى حالات احتيال يعني عظيمة. لذلك لازم تحرصوا انه تشتركوا مع شركة كبيرة، شركة عالمية. معظم الاستضافات أصلاً تكون يعني خاصة المشتركة تكون خبرتكم أنا، ما تحتاج تدخل كبير من المستخدم، فلذلك لا تحاتوا كثير موضوع اللغة يعني عند عملية الاشتراك، لأنك في أغلب الأحيان ما راح تحتاج مساعد. نعم أي نعم أنك تحتاج، ولكن الآن يعني برامج الترجمة وكل شيء موجودة يعني. أيضاً لا تشتري استضافة فوق احتياجك، هذه فيها إنفاق للأموال وفيها يعني أوكي أنا مثلا أقول إني راح أخذ أفضل استضافة لموقعي، أفضل استضافة يعني راح أخذ سيرفر وأنا أحط عليه مدونة، حرام ما يسوى هذا الشيء يعني. خذ استضافة مشتركة، ولكن إذا بغيت الجودة خذ عند شركة معروفة ومشهود لها بالجودة. نعم راح تلاحظ انه في اختلاف كبير بين الاسعار، يعني راح تشوف انه في استضافه مشتركه يمكن ب $100 سنويا او ب $150، وفي استضافه ب $40 سنويا، عاد انت قيس يعني اكيد ال $100 اللي تدفعها الفرق السعر هذا ينعكس على الجوده في اغلب الاحيان. قبل لا اختم موضوع الاستضافه، في نوع من الاستضافه هو لا يختلف عن الاربعه طبعا انواع اللي ذكرناها، ولكن يسموها استضافة ووردبريس. استضافة ووردبريس يعني كأنها نوع من الاستضافة توفرها بعض الشركات، ومن ضمنها أيضا ووردبريس.com، إنه تكون الاستضافة خاصة بووردبريس، ويتم في هذه الاستضافة تثبيت برنامج أو نظام ووردبريس افتراضيا، هي لا تقبل أصلا أنواع ثانية من البرامج بس مخصصة للووردبريس، ويتم فيها وضع يعني تحديث النظام تلقائيا، وفيها يعني خيارات اصلا خاصه بس للووردبريس. ميزه هذا النوع من الاستضافات انه سهل جدا جدا جدا، انت ما يتطلب كمستخدم انك تثبت اي شيء ولا تضبط اي شيء، راح تشوف الووردبريس جاهز عندك ومثبت وعلى طول، يعني مثل ما نقول انطلق. هذا النوع من الاستضافة ثمنه غالي عادة مقارنة بالاستضافات المشتركة، سعره غالي أيضا، في كثير من الخيارات أحيانا ممكن الشخص يتوه يعني في نفس هذا. يعني شوفوا أنا ما ذكرت أنه في مشترك وفي سحابي، في استضافات ووردبريس نفس الشيء، في استضافة ووردبريس سحابية وفي استضافة ووردبريس مشتركة. بعض الشركات حقيقة تبالغ كثيرا في سعر هذه الاستضافة، يعني لدرجة إنه في بعض الاستضافات توصل تكلفتها الشهرية إلى $25، يعني حوالي يمكن أكثر من $250 سنويا، وهذه فيها مبالغة كبيرة. يعني أصلا هي أحيانا تكون استضافة مشتركة بس لأنه فيها الخصائص هذه، والناس ما يريدوا إنهم يتعبوا في البداية في التثبيت والإعداد فياخذوا هذه الاستضافة. نعم هي فيها طبعا ميزات حماية، وفيها هي التيمت هوستنج، يعني ممكن شخص ياخذها لما يكون عنده اصلا عدد زيارات كبير، وايضا وضع المادي يسمح بانه ياخذ مثل هذا النوع من الصوره، هي مريحه. ووردبريس دوت كوم هذا تبع شركه اوتوماتيك، وهي نفس الشركه اللي تطور الووردبريس وبعض الاضافات الاساسيه ايضا للووردبريس، هذه نفس الشيء، هي عباره عن استضافه لكن تكون خاصة بالووردبريس، ويكون تكون في نسختها المجانية بإمكانك إنك تكتب تدوينة، ولكن دومين يكون تبع ووردبريس. طبعا إذا تاخذ دومين أو ترقي الاستضافة راح تحصل على ميزات إضافية. النسخة المجانية منها تخصيص، إمكانية تخصيصها تقريبا قليلة جدا جدا، يعني ما تستطيع إنك تركب قوالب، وحتى بعض الخطط المدفوعة من استضافة ووردبريس أيضا ما تسمح لك أنك تتحكم في القوالب، وأيضا راح يضعوا لك هم علامتهم التجارية أو شعارهم في آخر الصفحة اللي هو أنه هذا الموقع على ووردبريس. أنا شخصيا يعني ما أحب كثير هذه الاستضافة، على الرغم من أن فيها ميزات طبعا، وفيها يعني أنك راح تحصل على مجموعة كبيرة من القوالب والتخصيصات وكل شيء، لكن انا ما احب يعني شخص، بس هذا لا تاخذوا الراي هذا، يعني هذا راي شخصي، ما راح اطول عليكم في موضوع الاستضافات، ممكن نغطي جزء منه في الاسئله بعدين. اخيرا راح نتعرف بسرعه على نظام ووردبريس. طبعا نظام ووردبريس في اساسه هو نظام إدارة محتوى يسموه Content Management System CMS. إيش يعني إدارة محتوى؟ إحنا نعرف إنه صفحات الويب تتكون من HTML وصفحات HTML أو PHP أو CSS. ممكن إحنا نكتب الموقع يدويا بأكمله ونحطه على الويب يكون شغال، ولكن برنامج إدارة المحتوى يسهل لك إدارة العملية، يسهل لك عملية إدارة البيانات، ويسهل لك عملية إدارة الوسائط والصفحات وتقريبا يعني هو نظام متكامل لإدارة المعلومات الموجودة في الموقع يعني. ف الووردبريس هو أساسه كان برنامج تدوين، يعني نظام إدارة محتوى لكن للمدونات. كان بإمكانك أنك تضع تدوينات وبعض الصفحات على الموقع وخيارات بسيطة. اليوم ومع تطور ووردبريس أصبح يعتبره الكثير من مطورين الويب هو برنامج إدارة محتوى متكامل. يعني هو الآن تستطيع من خلال ووردبريس أنك تنشئ مواقع أبعد وأكبر من أنها تكون مدونات. تنشئ فيه موقع أخباري، تنشئ فيه موقع تجارة إلكترونية، متجر إلكتروني، تنشئ فيه موقع شركة، مؤسسة. هذا الشيء راح نتعرف عليه إن شاء الله في قادم الدروس. الآن ووردبريس أبدا لم يعد برنامج أو نظام تدوين، بالعكس هو الآن نظام متكامل لإدارة المحتوى، فيه خيارات كثيرة وإمكانيات تخصيص هائلة. هذا يقودنا إلى تساؤل: لماذا إحنا اخترنا ووردبريس؟ اخترنا ووردبريس أولا لأنه نظام مفتوح المصدر، ثانيا مثل ما خبرتكم ووردبريس هو نظام بسيط، هو نظام تدوين بسيط، ولذلك المطورين بالرغم من التطور الكبير اللي حصل في الووردبريس وأنه أصبح نظام إدارة محتوى متكامل، لم يتخلوا عن هذه النقطة. نقطة السهولة في الووردبريس شيء يعني لا يعلى عليه أبدا، يمكن في معظم أنظمة إدارة المحتوى الأخرى. يعني ووردبريس سهل بطريقة يعني لا تصدق، حتى عملية إعداده وتثبيته وكل شيء فيه سهولة يعني كبيرة جدا. هذا من ضمن الأسباب، ومن ضمن أسبابه إنه هو متوافق إلى حد كبير مع برامج قراءة الشاشة، وأيضا كونه مفتوح المصدر معروف إنه الأنظمة مفتوحة المصدر تكون حمايتها عالية، تطويرها يكون مستمر لأنه يتم عن طريق المجتمع. تقريبا هذا محتوى درسنا اليوم، إن شاء الله راح يكون لدينا بعض المجال للأسئلة لمدة ربع ساعة، وبعدها راح ناخذ بريك ونشوف إذا كان راح يكون عندنا أسئلة أخرى. أتمنى أنكم تعذروني، يمكن كمية المعلومات اللي قلناها اليوم كبيرة جدا، ولكن لابد أن تعرفوا موضوع استضافات المواقع. أيضا أعتذر يمكن كانت المعلومات بعضها غير مرتبة، لكن أهم شيء أنه وصلت يعني المعلومة، وأتمنى إن شاء الله أنه في الدرس القادم نبدأ عملية تطبيق وتثبيت الخادم المحلي.
أشكركم على حضور هذا الدرس، وبإذن الله نلتقي في الدرس القادم.